كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح.
كتاب الله كتاب الله كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الخطاب يا أيها الناس من رب العالمين، والمخاطب به الناس جميعا، مؤمنهم وغير مؤمنهم. وفي هذا الخطاب جواب لسؤال كبير حارت فيه الفلاسفة: لماذا نحن موجودون على هذه الأرض؟ الجواب: من أجل عبادة ربنا. يا أيها الذين آمنوا، أو يا أيها الناس اعبدوا ربكم. اعبدوا ربكم يعني إلزموا عبادة ربكم دائمين عليها ودائبين عليها. أنت حياتك كلها اجعلها عبادة لله تعالى. والعبادة كما سبق في الدرس الماضي عبادتان: عبادة شعائرية، أن نصوم ونصلي ونتصدق ونزكي ونحج، وعبادة تعاملية، أن أبيعك منضبطا بالشرع ناويا أن أدخل السرور عليك لأنك عبد لله تعالى، أن أشتري منك ناويا أن أدخل السرور عليك من أجل أن أعف نفسي وأعف أهلي عن الحرام. العبادة أن تتزوج وتنضبط في زواجك بأوامر الشريعة. العبادة أن تخدمي زوجك تقربا إلى الله تعالى التعاملية. العبادة أن تعالج مريضا تنوي بذلك رفع الألم عنه تقربا إلى الله تعالى، وإدخال السرور على عبد من عباد الله تعالى منضبطا بشريعة الله عز وجل في طبك. العبادة التعاملية أن تعلم تلامذتك وأنت تراقب الله تعالى في تعليمك إياهم، فلا تمنع عنهم ما يفيدهم وتؤدي لهم حقوقهم تقربا إلى الله تعالى. العبادة التعاملية أن تطلي لنا جدران البيت إذا طلبنا إليك ذلك، فتأخذ منا السعر المناسب وتعطينا المواد التي اتفقنا عليها وتلتزم بالمواعيد. العبادة التعاملية أن توصلني وأنت سائق تاكسي سائق أجرة عام، أن توصلني إلى المكان الذي أريد بالسعر المناسب من دون أن يعني تدخل علي غبنا أو سوءا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يا أخوان، الله عز وجل عندما خلقنا أرسلنا معنا هذا الدليل الإرشادي. طاعة هذا الدليل الإرشادي والانضباط به هو عبادة الله عز وجل، والابتعاد عن هذا الدليل الإرشادي والبحث عن أهواء والبحث عن وساوس الشيطان واتباعها خروج عن عبادة الله تعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. طيب، إذا عبدنا الله عز وجل ماذا لنا؟ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله. قال: أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أنتم يا أخوان حق الله عليكم يا أخوات أن تعبدوا الله، لا تشركوا بالله شيئا، لا هوى نفس نشركه مع الله، لا شيطان نشركه مع الله، لا صاحب سيء يدعوني إلى ما يغضب الله أشركه مع الله، لا زوجة تأمرني بما يخالف الله أشركها مع الله، لا زوج يأمرك بما يخالف الله أشركه مع الله أبدا، أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. اجتهدوا يا أخوان مع كل نفس من أنفاسكم أن تراقبوا أنكم عبيد لله تعالى، مع كل نفس، إن استطعت أن لا يدخل نفس ولا يخرج نفس إلا بذكر الله تعالى افعل، إلا بمراقبة الله عز وجل افعل، إن استطعت أن لا تخطو خطوة إلا وأنت تذكر الله عز وجل افعل. لذلك أهل التربية الروحية وضعوا أساليب للذكر الحقيقة عجيبة، لكن ليست عجيبة أمام قول الله تعالى اعبدوا ربكم. يقولون هناك ذكر يسمونه ذكر الخطوة، ذكر الخطوة يعني كلما رفعت قدما أو وضعت قدما بدك تذكر الله عز وجل. الذكر النظري أن تقول سبحان الله، أن تقول الحمد لله، أن تقول لا إله إلا الله، أن تقول الله الله، هذا الذكر النظري. لكن الذكر العملي أن تتقي الله في خطواتك، بحيث أنت وعم تخطو هذه الخطوات، هذه الخطوات لابد أن تكون إلى مرضات الله. أما إذا عم تخطو خطوة مشان تأذي عبد من عباد الله يمنعك الذكر أن تخطو هذه الخطوات، إذا عم تخطو هذه الخطوات إلى مكان تعصي الله عز وجل فيه يمنعك الذكر أن تخطو هذه الخطوات، إذا وأنت تخطو خطواتك نحو الطاعة عرضت لك معصية، عرضت لك فتاة تدعوك إلى نفسها بالحرام، عرض لك صاحب يمنعك عن فعل الخيرات ويأمرك بفعل المنكرات، الذكر العملي أن لا تذهب، أن لا تلتفت إلى هذه المحرمات. عندهم ذكر اسمه ذكر الخطوة، عندهم ذكر اسمه ذكر النفس، ذكر النفس هكذا، يعني يقولون لهذا السالك، لهذا المريد، لهذا الماشي في درب الله عز وجل، راقب أنفاسك مع كل نفس أن تذكر الله عز وجل. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فأنتوا يا أخوان راقبوا أنفسكم دائما أنكم في عبادة ربكم، في راحتكم، في تعبكم، في طعامكم، في شرابكم. ألستم تقولون عند الطعام، عند الطعام وأنت تأكل تقول نويت التقوي على طاعة الله تعالى. قال لي واحد من الأخوة، قال يا أستاذ هذاك اليوم قاعدين على العشاء ما وجدت نفسي غير انفجرت بالبكاء، عم يتعشى، مو عم بيصلي قيام ليل، مو عم يقرأ قرآن، مو حضران بالدرس، لا عم يتعشى. قلت له لما؟ قال لي أستاذ رأيت زبدية الزيتون، هو أب وعنده أسرة، قال لي رأيت زبدية الزيتون. قلت في نفسي أنا على ضعفي هل أستطيع، هيك يخاطب، هل أستطيع أن آتي إلى هذا البيت بحبة زيتون ليأكلها أولادي؟ أبدا أبدا، الله عز وجل هو الذي أمدني بمدد وأعطاني عطاء حتى أشتري هذه الزيتونة حتى يأكلها هؤلاء الأولاد فيفرحون. ثم هذه الزيتونة من الذي رعى شجرتها؟ ومن الذي أخرج زيتها؟ ومن الذي رزقني مالها؟ قال لي مات مالك نفسي صرت أبكي، الأولاد صاروا يقولوا له بابا ليش تبكي؟ هذا ذكر يا أخوان، هذا الذكر، الذكر أن تراقب نفسك أنك في ملكوت ربك حيثما كنت، في ذهابك، في إيابك، في أخذك، في عطائك، في طعامك، في شرائبك. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فاجتهدوا يا أخوان أن تراقبوا أنفسكم طيلة حياتكم أنكم في ملكوت الله عز وجل، هذه عبادة الله. الله عز وجل قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال العلماء يأتيك اليقين يعني حتى يأتيك الموت، أنت دم معنات اعبد ربك يعني دم على عبادة ربك حتى يأتيك اليقين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم يعني دوموا يا أخوان على عبادة ربكم، دمنا أيتها الأخوات على عبادة الله عز وجل، عندها ستنالون خيرا كبيرا يأتيكم. ثم أراد الله عز وجل أن يستثير العبادة إلى عبادته فقال ربكم، هذا الرب ربك، ربك أنت، هذا الذي رباك، هذا الذي كفلك، هذا الذي رعاك، هذا الذي خلقك، هذا الذي أحسن إليك، هذا الذي تولاك، هذا الذي أرسل لك محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أنزل عليك الكتاب. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. في فرق بين الخلق والصنع، الصناعة هو أن تصنع لنا آلة جديدة أو مادة جديدة من مواد أولية موجودة. هذه صناعة، اللي صنع السيارة هو ما جابها من عدم، هي مجموعة مفردات موجودة ركبها بطريقة ما فصارت سيارة، فصارت هاتف، فصارت تلفازا. نعم. أما الخلق هو من أوجد من عدم، الله عز وجل أوجدك من عدم. مر النبي صلى الله عليه وسلم تفل في يده صلى الله عليه وسلم وقال: من مثل هذا خلق الإنسان. أنت كنت عدما، فإذا بك الآن رجل، وإذا بك تتكلم، وإذا لك جاه، وإذا لك منزلة، وإذا لك بين الناس كلمة، وإذا بك ترأس وتربع وتزبد وترعد. طيب، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا راقبتم أنفسكم عبادا لله تعالى في كل حركاتكم وسكناتكم فأنتم ماضون نحو تقوى الله تعالى. ولا تنسوا بأن الله عز وجل في أول سورة البقرة كما مر معنا قسم الناس في تعاملهم مع الدليل الإرشادي، ذلك الكتاب لا ريب فيه، إلى ثلاثة أقسام. أول قسم وأحسن قسم هم المتقون، قال لا ريب فيه هدى للمتقين. وبعد قليل سيخبرنا رب العالمين شو جزاؤهم هؤلاء. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا، ما زلنا نحن نمشي على هذه الأرض الممهدة الموطأة المذللة المعبدة. في قوله جعل لكم الأرض فراشا إشارة إلى أن كواكب أخرى ليست مذللة ولا معبدة ولا مفروشة ولا مهيئة لعيش الإنسان فيها، وهذا ما أوجده العلماء الآن. ما يوجد يعني على المريخ، على نبتون، على بلوتو، على المشتري، على عطارد، على الزهرة، على القمر، ما في عيش. بس الله عز وجل جعل لكم، لكم أنتم، لكم. طيب يا رب نحن بس ما فعلنا شيء، ما قدمنا لك شيء سابقا. يا عبادي ما بدي منكم شيء، بس بدي اعبدوا ربكم. جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، هذه السماء مبنية. هذه الآية مع آيات شبيهات لها باتت تمثل الآن للعلماء إعجازا في القرآن الكريم، إعجازا علميا، لأن الله عز وجل قال هذه السماء بناء. نحن شايفين هذا الجامع بناء، في له أساسات، في له جدران، في له سواري، في له عضايد، في له عضايد، في له في بناء أنا شايفه. بس أين البناء الذي في السماء؟ مو باين، ما في ارتفاعات عندي شاهقة، ما لي شايف أسس لهذه السماء. بس الآن العلماء كلهم بلا استثناء علماء الفلك متفقون بأن هذه السماء هي عبارة عن بناء، وهذه السماء فيها دروب وفيها طرق. لذلك الطائرات عندما تطير في السماء ما تطير كيف شاءت. ربما الإنسان البسيط يظن بأنه يعني واحد بيركب الطيارة وبيطير بها الهواء، الهواء كله فاضي. لا، في دروب ويحدد مسارات وطرق لهذه الطائرات، وهذه الطائرات تسير على ارتفاع كذا وهذه على ارتفاع كذا. والذين يراقبون في الأبراج هم يوجهون الطائرات بطريقة معينة. هذه السماء فيها بناء، أين البناء في هذه السماء؟ العلماء قالوا كل كوكب، كل نجم في له كتلة وله قوة جذب يجذب الكواكب التي حوله. الآن هذه القوى الجاذبة للكواكب مع بعضها البعض ترسم خطوط اتصال غير مرئية بين هذه الكواكب، تحافظ على المسافات بين الكواكب. لذلك هلأ المسافة بين القمر والأرض ثابتة، لأن قوة جذب الأرض للقمر ثابتة، قوة جذب الشمس للقمر ثابتة، فالقمر في مكانه. فصحيح الأرض تدور حول نفسها، لكن القمر بعده عنها له مسافات ثابتة. الآن صحيح الأرض مع القمر عم يدور حول الشمس، لكن مسافة الأرض في بعدها عن الشمس أو في قوة جذب بين الشمس وبين الأرض تبقي هذه الأرض كأنها على خيوط متصلة بهذه الشمس ثابتة، لا تصطدم لا بعطارد ولا بالمشتري، ومثل ذلك باقي الكواكب. فالأرض تدور حول نفسها وتدور حول الشمس، والأرض والشمس كلهم يدورون في المجرة التي نحن نمشي بها. والعلماء يقولون المجموعة الشمسية كلها تدور وتمشي باتجاه معين. هذه القوى الجاذبة بين هذه الكواكب، بين هذه النجوم، تشكل بناء داخل هذا السماء. هذا الشيء وضعه الله تعالى لنا، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. نحن الآن عم نتنفس الأكسجين، قوة الجذب التي في الأرض تبقي هذا الأكسجين موجود، وإلا لو ما في قوة جذب في الأرض جاذبية لطار هذا الأكسجين ولمتنا، ما استطعنا. ثم نحن نمشي على هذه الأرض بأثقال معتدلة، لو زادت الجاذبية أنت بتصير في مشقة كبيرة في تحركك على الأرض وربما لا تتحرك، ولو قلت الجاذبية لطيرنا من على هذه الأرض. جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، تأكل أحمر وأخضر وأصفر وحلو وحامض ومر، كله من أجلك أنت. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ما معقول الله عز وجل الذي خلق كل هذا الخلق ثم أنت تجعل له ندا؟ ما معقول يكون هذا هبل وتكون اللات وتكون منات هي التي أشركت مع الله عز وجل في، أو أشركت تشركها مع الله عز وجل في الخلق؟ ما معقول تجعل للشيطان عليك سبيلا والله عز وجل خلقك وخلق هذه المخلوقات وحده من أجلك؟ لا تجعلوا لله ندا أندادا وأنتم تعلمون أنهم لا يستطيعون الخلق. لا تجعل زوجتك تأمرك بما يخالف الله وأنت تمتثل لها فتجعلها مع الله ندا، ما هي اللي خلقتك ولا هي أوجدتك. لا تجعلي زوجك مع الله ندا، لا هو خلقك ولا هو خلق لك السماء ولا خلق الأرض. إذا أمرك بطاعة الله عز وجل أهلا وسهلا، بس عندما يأمر بالمعصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا تجعل مدير الشركة التي تعمل بها مع الله ندا، بحيث تعتقد بأنه أخي هلا إذا ما بسمع له كلمته بيفصلني من الشغل، بيقطع لي رزقتي. لا، الله عز وجل هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يا عبادي إذا شاكين بهذا الدليل الإرشادي، الآيات مترابطة أيها الإخوة من عند بداية سورة الفاتحة إلى آخر المصحف، ونحن الآن نمشي في ترابطها. الله عز وجل بعد أن قال له المسلمون اهدنا الصراط المستقيم، قال يا عبادي هذا هو الكتاب الهداية، والعباد مع هذا الكتاب ثلاث أصناف. ثم قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اسمعوا هذا الكتاب. طيب يا رب بركي نحن شاكين، بركي ما نمتقدين أنه هذا الكتاب كتابك. الله قال وإن كنتم في ريب في شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. طيب إذا أنتم في شك جيبوا لنا شيء، آيات تشبه هذه الآيات، جيبوا كلمات تشبه هذه الكلمات، جيبوا تشريعات تشبه هذه التشريعات، جيبوا إعجازات تشبه هذه الإعجازات، إيتوا بسور تشبه هذه السور. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا يعني محمد صلى الله عليه وسلم فأتوا بسورة من مثله. مو بس هيك، وادعوا شهداءكم من دون الله، جيبوا مما بدكم إن كنتم صادقين. الله عز وجل قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هذه لن تفيد التأبيد، وهذه فيها تحدي إلى يوم القيامة، لن تفعلوا. إذا لم تفعلوا ولن تفعلوا معناته هذا الكتاب مو كتاب من صناعة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الكتاب ليس من أشخاص كتبوه وتمالأوا عليه، هذا الكتاب هو كتاب الهداية تبع اهدنا الصراط المستقيم، لذلك اتبعوا. قريش يا أخوان أنتم تعلمون بأن العرب، ابن خلدون يقول العرب أمة تقودها من ألسنتها. العرب يتأثرون بالكلمة كثير، خطبة تشعلهم وخطبة تهدئهم، قصيدة شعرية تجعلهم يعني يثورون، وقصيدة شعرية تجعلهم يهدؤون. تعرفوا أنتم تذكرون بأن المعلقات التي كانوا يعلقونها على الكعبة إنما هي قصائد، لكن لجلالة الكلمة عند العرب كانوا يجعلون القصيدة الشعرية القوية على الكعبة كأنهم يقدسون هذه القصيدة. العرب تتأثر بالكلمة جدا، والعرب كانوا سلاطين اللغة، هم سادات اللغة. كان يكفي قريشا في معاداتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتي بسورة من مثل القرآن حتى تثبت بأن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بصادق، لأن القرآن تحداهم. فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. كان يكفي قريش بلاش معركة لا بدر ولا أحد ولا الخندق ولا غيره ولا مؤتة ولا شيء، بس يجيبوا لهم سورة واحدة من القرآن الكريم. الله عز وجل في القرآن الكريم تحدى الناس بأن يأتوا بمثل هذا القرآن. قال الله تعالى في سورة هود: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذا كل الإنس وكل الجن يجتمعون متظاهرين ليأتوا بمثل هذا القرآن في بقلبه 114 سورة، الله قال لا يأتون بمثله، تحداهم الله عز وجل. كان يكفي قريش تجيب قرآن وخلاص، معناتها محمد غير صحيح، وهي قرآن هو يقول بأنه ما ممكن نجيب قرآن، هي جبنا قرآن، عجزوا. فتحداهم الله تعالى بعشر سور، 114 سورة عجزوا، قال لهم طيب عشر سور. قال الله تعالى: أم يقولون افتراه، عم بيقولوا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. جيبوا مما بدكم، شعراء وأدباء وخبراء لغويين ونقاد لغة، وجيبوا لنا عشر سور، مو 114 سورة، عشرة. عجزوا. تحداهم بسورة واحدة، ما بدي عشرة بس واحدة، بهذه الآية: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. العلماء قالوا أقصر سورة في القرآن الكريم: إنا أعطيناك الكوثر. بس جيبوا إنا أعطيناك الكوثر، سطرين، ثلاث آيات. عجزوا. واستثار الله حميتهم، قال لهم لن تفعلوا. يعني مرات أنت بيكون بدك تكاسر واحد، بدك يا تستثير الحمية تبعه، بتقول له أنت بدي كاسرك وأغلبك، وترى لن تستطيع أن تغلبني، لا أنت ولو بتجيب أمة لا إله إلا الله معك. يا لطيف، لما أنت بتقول هالكلمات له تستثير فيه حميته، أنه بده يكاسرك ويغلبك، أنه شو أنت ترى نفسك شيء كبير. فالله عز وجل تحداهم واستثار فيهم الحمية، قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ما حتقدروا بعمركم. وما استطاعت قريش، ما جاء أيها الإخوة في كتب السير ولا في كتب التاريخ الإسلامي أن قريشا جاءت بسور من سور القرآن الكريم، وكان يكفيها أن تأتي بسورة. بس قريش لأنها تعرف إيش يعني لغة عربية، تعرف شو معنات، يعني مو كل مين بده يحكي خمس كلمات معناتها هذا ينظر إليه الأدباء. يعني مرات بيجي إنسان جاهل عامي بيقول أي الله هلأ أنا بحكي لك، شو بدك بحكي لك؟ لا نريد جهلة، نريد أناس يعرفون معنى اللغة ومعنى سلطان اللغة ومعنى تراتب الكلمات في اللغة. عجزوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. هلأ بعد هيك هذا دليل إرشادي، وهذا أقسام الناس معه، ويا أيها الناس اعبدوا ربكم، وهي دليل بأنه إذا شكيتم بأنه هذا الدليل الإرشادي من عند الله عز وجل، هي دليل بأنه ليس يعني هو من عند الله عز وجل وليس من عند أحد سواه. بس بعدين هلأ إذا ما بتكون كل هذا الكلام ما أثر بالعباد، قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا طيب فاتقوا النار، بعدين في عذاب، بعدين في حساب، بعدين في عقاب، لابد أن ينال من علم واجترأ على أمر الله عز وجل وعلى نهيه، لابد أن ينال جزاء عمله. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، نسأل الله السلام، أعدت للكافرين. يا أخوان، هذه الآية بعض العلماء قالوا هذه أرجى آية في القرآن الكريم، مع أنه هي الآية فيها تخويف، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قال هذه أرجى آية في القرآن الكريم. صالحون في قراءتهم للقرآن الكريم وفي كثرة قراءة القرآن الكريم والبحث عن المعاني وقراءة في معاني يفيض الله تعالى عليهم في معاني تخرج من كلامه جل جلاله. قالوا هذه أرجى آية في القرآن الكريم لأن الله عز وجل قال هذه النار أعدت للكافرين. قال الحمد لله أنا من جماعة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والنار للكافرين، أنا الحمد لله لست من الكافرين، أنا من المؤمنين. فقال هذه أرجى آية، كان يفرح إذا قرأ أنه الحمد لله، الحمد لله هذه مو أعدت لنا نحن، وعدت للكافرين. يا أخوان، بس ما معنى الكفر؟ الكفر أن يغطي الإنسان عقله، وقد مر معنا الصنف الثاني من الذين يتعاملون مع هذا الدليل الإرشادي، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الكفر أن يغطي الإنسان عقله وأن يغطي سمعه وأن يغطي بصره ولا يلتفت إلى أوامر الله عز وجل. وهذا الكفر من رفض أن يكون الله ربه، أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم نبيه، وأن يكون القرآن الكريم دليل إرشاده. طيب هذا كفر مطلق، لكن يخشى على الإنسان المؤمن، يخشى على الإنسان المؤمن وأحيانا هو مؤمن، هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، آمنت بالله وبالنبي والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، لكن أحيانا في تصرفات هذا المؤمن، في تصرفات هذه المؤمنة كأنه يغطي عيونه عن أوامر الله عز وجل، كأنه يغطي سمعه تغطي سمعها عن أوامر الله عز وجل. وإلا بماذا تفسرون أن نساء يعني لا يلزمن طاعة أزواجهن، وهي تسمع قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. وإلا بماذا تفسرون أن رجالا يؤذون زوجاتهم وقد سمعوا قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا؟ وإلا بماذا تفسرون أن شبابا يقمن علاقات غير مشروعة مع فتيات وقد سمعنا الله تعالى يقول في القرآن الكريم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ وإلا بماذا تفسرون أن رجالا من المسلمين تمتد أيديهم إلى الحرام وهم يعلمون بأنه حرام ولا يزالون يمضون بهذا الاتجاه وقد سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا؟ لماذا تفسرون هذا الكلام؟ لماذا المسلم يمشي بهذا الاتجاه؟ هو مؤمن بالله عز وجل، هو مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في أعماله كأن أعماله تمشي باتجاه آخر. لماذا يصير المؤمن هذا حاله؟ هناك أمران اثنان يذهبان بالمؤمن بهذا الاتجاه. الأمر الأول بعده عن مجالس العلم، لا ينتمي هو إلى حلقة علم، إلى مجلس علم، لا ينتمي إلى مدرسة تربوية إيمانية، لذلك تجده يقع في المحرمات في الموبقات بيقول لك والله أنا ما بعرف أنه حرام، لو أنه انتمى إلى مدرسة علمية لعلم بأن هذا حلال وهذا حرام، أما وإنه لا يحضر في مجلس علم، لا ينتمي إلى مجلس علم، لذلك يقع في الحرام جاهلا. الأمر الثاني بعده عن ذكر الله تعالى. الذكر يا أخوان يرقق لكم قلوبكم، الذكر يصفي لك قلبك، الذكر يجعلك تفهم من الذي يخاطبك في القرآن الكريم، الذكر يجعل قلبك يرتجف عندما تسمع مولاك يقول اعبدوا ربكم، الذكر يجعلك تبكي عندما تقرأ أعدت للكافرين، الذكر يجعلك تحن وتخشع ويقشعر بدنك عندما تقرأ آيات الذكر الحكيم. بدك ذكر، لأنه هذا القرآن يا أخوان يحتاج إلى قلب ليهضمه. هذا القلب إذا ما كان صافي، إذا ما كان نقي، ما بيفهم، يعني عنده القرآن ونشيدة تانية كلهم زي بعض البعض. لكن إذا كان هذا القلب صافي بيصير بيفهم عن الله تعالى أوامره. لذلك قال الله تعالى في القرآن الكريم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. طيب يا رب كلنا لنا قلوب، ليك عم تدق هذه القلوب؟ القطط لها قلوب، ليش ما بتفهم القطط على الله؟ سائر المخلوقات لها قلوب، النمل له قلب. ليس المراد هذا القلب الحيواني، لا، مراد قلب إيمانك هو الذي يتحرك. كثرة ذكر الله عز وجل، كثرة النوافل، كثرة مجالس الذكر، كثرة الدعاء، كثرة قراءة القرآن، كثرة الالتجاء إلى الله تصفي لك قلبك. إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد وإن جلاءها ذكر الله. هذا الذكر بيخليك أنت لما تقرأ القرآن الكريم تقول حاضر، تقول سمعا وطاعة. غيرك يقرأ القرآن الكريم أو يسمعه بيقول لك ما يفهم شيء من هذا الكلام الموجود. لماذا المؤمن يذهب باتجاه أنه يخالف أوامر الله عز وجل؟ إما لابتعاده عن مجالس الذكر وإما لابتعاده عن مجالس العلم. فاحرصوا أيها الإخوة أيها الأخوات، كل واحد فينا أن يكون منتمياً إلى مجلس علم، إلى مدرسة علم، وأن يكون منتمياً إلى حلقات الذكر، وحافظ في كل يوم على ورد من ذكر الله تعالى، حافظي في كل يوم على ورد من ذكر الله تعالى حتى تصير لك معدة تهضم القرآن الكريم، فتفهم ما لا يفهمه غيرك. وتعمل ما لا يعمله غيرك، والسبب بأنك هيأت قلبك لإذا نزل عليه ماء الإرشاد من حضرة الله تعالى أنبت، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. النتيجة العملية أيها الإخوة من هذه الآيات التي مرت معنا أن نحافظ على العلم وأن نحافظ على الذكر لنكون من المتقين، وليجنبنا الله عز وجل دخول النار التي أعدت للكافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح.
كتاب الله.